بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي حثنا على الطهر والعفاف، وحذرنا من الرذيلة والإسفاف. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه والألطاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الجنة دار القطاف. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حذرنا من الغواية والانحراف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على طريقهم وأدلج وخاف. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها قوت الضمائر وخير زاد يوم تبلى السرائر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن شريعتنا الغراء وملتنا السمحاء قد حثت على الأخلاق الكريمة وعلى الآداب اللطيفة، ورفعت من شأن الأدب والخلق، وجعلت لأصحابها التقدم والسبق. وقد أمر الله عز وجل بهذه الأخلاق في آية عظيمة: وقولوا للناس حسنا، فهي جماع الآداب القولية. وحث الله عز وجل على آداب الأفعال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جمع الله عز وجل فيها جماع الآداب الفعلية. ولما سئل الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هي علاقتك بالخالق، وحسن الخلق هي علاقتك بالمخلوق. وأنت في هذه الدنيا إما في علاقة مع الخالق، وإما في علاقة مع المخلوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. ألا وإن من الأخلاق الكريمة التي حثت عليها الشريعة النزاهة والبعد عن الدناءة. فأرعوني أسمعكم في هذه الدقائق المستطابة لنعيش مع هذا الخلق الكريم. أيها المؤمنون، النزاهة أساسها البعد عن المطامع الدنية، أساسها البعد عن مواقف الريبة، البعد عن أسباب الشكوك وعن مثيرات الشبهات. النزاهة أن تتنزه عن المال المشبوه، عن المكاسب التي فيها شبهة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن والدها أبي بكر رضي الله عنه أنه كان له غلام يأتيه بخراج، فكان يأكل منه. فجاء هذا الغلام يوما من الأيام بطعام، فلما أكل منه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال له هذا الغلام: أتدري يا أبا بكر ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: لقد تكهنت لرجل في الجاهلية بكهانة، وإني لا أعرف الكهانة، وإني خدعته على ذلك، فلما لقيته أعطاني مالا. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام وأن هذا الطعام الذي أكله فيه شبهة وأنه مأخوذ من مال الكهانة، وضع إصبعه في فمه فأخذ يستقي حتى أخرج كل ما في بطنه، حتى لا يبقى في جوفه شيء من الحرام. النزاهة أن تبتعد عن مواضع الريبة، أن تبتعد عن مواضع الشبهة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كما جاء في الصحيح لما كان معتكفا في المسجد، فجاءت زوجته ميمونة رضي الله عنها، زوجته صفية رضي الله عنها، أخذ يحادثها، فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليوصلها إلى البيت. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم رآه رجلان من الأنصار فأسرعا في المشي، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع الشيطان شيئا في قلبيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي على مهلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله، يعني هل نشك فيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. النزاهة عباد الله أن يتنزه الإنسان عن صور من الحلال حتى لا يقع في الحرام. ولذلك لما سئل أحد الصالحين عن قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: هم أناس تركوا شيئا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. النزاهة أن لا يطمع الإنسان في أموال الناس، وأن لا يكون جشعا محبا لأموال الغير. جاء عن حكيم بن حزام قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته شيئا من المال فأعطاني، ثم سألته مرة أخرى فأعطاني، فسألته ثالثة فأعطاني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بعفاف نفس بورك له، وفي رواية بسخاوة نفس بورك له، ومن أخذه بغير ذلك لم يبارك له فيه. فالإنسان لا يطمع في هذا المال. ومن النزاهة عباد الله أن ينزه الإنسان رب العباد عن النقائص، فإن الله سبحانه وتعالى له الكمالات، الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أعظم التنزيه أن تكثر من الثناء على الله عز وجل. ولذلك من أعظم الكلمات عند الله عز وجل أن تقول سبحان الله والحمد لله، لأن فيها معاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. ومن النزاهة عباد الله أن ننزه هذه القلوب عن أمراضها، أن ننزهها عن آفاتها. لما سئل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صدوق اللسان مخموم القلب. فقال الصحابة: يا رسول الله، عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: كل قلب تقي نقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. قلوب طاهرة منزهة عن هذه الآفات. وكذلك النزاهة أن ينزه الإنسان هذه الأبدان عن القذارات، وأن يتحلى بالطهارة، أن يديم الإنسان على نفسه الطهارة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، صيغة مبالغة، المكثرين من الطهارة. أيها المسلمون، هذه الخلة العظيمة وهذه الصفة العظيمة كيف يحققها الإنسان في حياته؟ ينبغي ابتداء أن يكثر الإنسان من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة هذا الشيء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فلا يصرف عني سيئها إلا أنت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تدعو الله أن يرزقها الخلق الحسن. كذلك مجاهدة النفس، كثير من الأخلاق في حياتنا تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى المجاهدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، أي يجاهد نفسه على العفاف فإن الله سبحانه وتعالى يعفه. وكذلك من الأسباب عباد الله أن يستذكر الإنسان الحياء من الله عز وجل. استحيوا من الله حق الحياء، فإن الحياء من الله عز وجل في كل عمل قائد إلى أفضله، ورادع عن المساوئ، ورادع عن المنهيات. ثم أيضا أن يربي الإنسان نفسه على القناعة. طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. صفة عظيمة في حياة الإنسان أن يتعود الإنسان على القناعة، أن لا يكون في قلب الإنسان الطمع فيما في أيدي الناس. كذلك من العلاجات ومن الأمور التي ترزق الإنسان النزاهة أن يدرك الإنسان قيمة المال. بعض الناس يظن أن المال كل شيء في هذه الحياة، لا والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ثم إذا أدرك الإنسان كم من الفضائل وكم من المناقب التي جعلت في النزاهة من أنها تورث محبة الله، وتورث تقوى الله عز وجل، وتورث الرفع عند الله سبحانه وتعالى، وعلى النقيض من ذلك البعد عن النزاهة تورث الإنسان الجشع والبخل وغيرها من الصفات السيئة، فإن هذا يشجع الإنسان أن يحافظ على معاني النزاهة. عباد الله، النزاهة في حياتكم وفي جوارحكم تبدأ من الألسن، أن ينزه الإنسان هذا اللسان عن الغيبة وعن النميمة وعن السباب وعن اللعان وعن آفات اللسان كلها، كما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هل يقذف الناس في النار إلا بسبب حصائد الألسن؟ قد يكون الإنسان على قدر من العبادة والصلاح والصيام والخير، ولكن اللسان يوبقه ويوقعه ويورده المهالك. ولقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة تصلي وتقوم وتتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وينبغي أن ينزه الإنسان البطن والجوف، ألا يدخل فيه حرام، ألا يدخل فيه الرشوة، ألا يدخل فيه الغلول، ألا يدخل فيه أموال اليتامى، ألا يدخل فيه أي صورة من هذه الصور المحرمة التي اشتد في شأنها الوعيد: لعن الله الراشي والمرتشي، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فينبغي أن يحفظ الإنسان جوفه، وأن لا يدخل في بطنه درهم حرام. وكذلك أن ينزه الإنسان فرجه عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي فمه، وما بين رجليه، أضمن له الجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، إنه ضمان نبوي عظيم. وذكر منها: احفظوا فروجكم. فهذه معاني عظيمة لو طبق الإنسان النزاهة في هذه المثل وفي هذه الجوارح وفي هذه الوجوه لانتشرت النزاهة في حياة الناس، ولقل الفساد في حياة الناس. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتأملوا عباد الله كيف كانت النزاهة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت منتشرة في حياتهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت له قطيفة يلبسها، وكانت له وكان له إناء يشرب منه اللبن، فقال لأهله: إذا مت فادفعوها لمن بعدي، فإنما أخذناها لما أخذنا الولاية ولما حكمنا أمر المسلمين. فلما مات أبو بكر الصديق أخذوا هذه القطيفة وهذا الإناء ودفعوها لعمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: رضي الله عنك يا أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك، لقد أتعبت من بعدك، دفع هذه الأشياء. وكان لديه ورع شديد، وهذا فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء له غلام بلبن فشرب من هذا اللبن، فعجبه هذا اللبن وصفة هذا اللبن وطعمه، فقال: من أين لك هذا؟ فقال: جئت على ماء، وذكر اسم هذا الماء، فرأيت رعاء الصدقة يذودون عند هذا الماء، فأخذت شيئا من لبنهم. فلما علم عمر أنها من ألبان الصدقة وضع إصبعه في فمه وقاء كل ما شربه حتى لا يدخل في فمه شيء مما فيه شبهة. وهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر لما كان يطوف حول الكعبة، فجاء هشام ابن عبد الملك فقال له: سلني، اسأل يعني شيء من أمور الدنيا. فقال سالم: إني أستحي أن أطلب في بيت الله عز وجل من غير الله عز وجل، يعني لا أطلب منك، فأنت ملك من ملوك الدنيا، وإنما أطلب من الله عز وجل. فخرج هشام ينتظره خارج المسجد الحرام، فلما خرج تلقاه فقال: اسأل الآن، لقد خرجت من المسجد. فقال عبارة عظيمة، قال: والله ما سألت الدنيا ممن يملكها، أي من الله عز وجل، فكيف أسألها ممن لا يملكها، أي هذا الملك. فكان لديهم نزاهة عظيمة في الأموال ونزاهة في أبواب الورع. هذا المعنى الذي نحتاج أن يتحقق في المجتمع، أن يكون لدينا نزاهة في باب المعاملات المالية. فكم من الناس والله لا يتنزه ولا يكلف نفسه أن يسأل: هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ هل فيها شبهة أو لا؟ كذلك النزاهة في أبواب الوظائف الحكومية التي كثرت فيها الرشوة وكثر فيها الزور وكثر فيها كثير من الأفعال المحرمة التي يقع فيها بعض الناس. وهكذا التعاملات في حياتنا، كثير من الناس صار يتساهل في باب الأموال، فينبغي أن يتحلى الإنسان بهذه الصفة. فإن السؤال عند الله عز وجل عظيم: وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ ديار المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ ديار المسلمين من كل سوء، اللهم احفظهم من الفتن، اللهم احفظهم من المحن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.